بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في مناقشة النوع الأول من أخبار الترجيح وهما مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة. قلنا نورد عليهما جملة من الإشكالات. الإشكال الثالث كان مختصا بمقبولة عمر بن حنظلة وهو إشكال دلالي، حيث قلنا إن المقبولة وردت في مورد الحكم والقضاء وفض النزاع فلا يمكن تعميمها إلى مورد الفتوى والأحكام، ولا دليل على هذا التعميم والشمول. إن قلت لماذا لا نستفيد من تنقيح المناط، فنقول سلمنا أن المقبولة مختصة بباب القضاء والحكومة وفض النزاع، والإمام سلام الله عليه قال يتقدم الأفقه والأورع والأعدل. لماذا؟ لماذا في باب الحكومة يتقدم الأفقه والأورع والأعدل؟ الجواب لأن قوله أقرب إلى الواقع، فهذه الميزات في باب الحكومة تجعل القاضي المشتمل عليها أقرب في حكمه إلى الواقع فيؤخذ به، لأن قوله أقرب إلى الواقع. ونفس هذا المناط موجود في باب الأحكام والفتوى، فإن أحد الراويين إذا كان أفقه وأورع وأعدل كان كلامه أقرب إلى الواقع من الراوي الآخر. فنحن لا ندعي أن المقبولة تشمل مورد الأحكام مباشرة، وإنما من باب تنقيح المناط، بمعنى أن السبب في الترجيح في باب الحكومة هو الأقربية للواقع، وهذا السبب موجود في باب الأحكام والروايات المتعارضة. فمن كان أفقه وأعدل وأورع فقوله أقرب إلى الواقع، فنفس المرجحات يؤخذ بها في باب الفتوى. الجواب هذا قياس مع الفارق وغير صحيح، وذلك لأن الأخذ بهذه المرجحات في باب الحكومة والقضاء لأنه لا طريق أمامنا إلا الأخذ بالمرجحات في باب القضاء. لا طريق لدينا إلا جنة أن نعتمد على المرجحات، ولا يمكن أن نحكم بالتخيير، لأنه في باب القضاء يقصد فض النزاع والحكم بالتخيير لا يؤدي إلى فض النزاع، بل يؤدي إلى تعميق النزاع، لأن أحد المترافعين يقول آخذ بقول الأول، أنا مخير فآخذ بقول الأول اللي يفيدني، الثاني يقول لا أنا آخذ بالثاني الذي يفيدني، فتبقى المنازعة والخصومة على حالها. إذن لا يمكن اللجوء إلى التخيير في مورد المقبولة وهو النزاع، فض النزاع وباب القضاء. لذلك نحن مجبورون على الأخذ بالمرجحات، والشاهد على ذلك أن السائل حينما فرض التساوي بينهما في جميع المرجحات، فإن الإمام سلام الله عليه لم يحكم حينئذ بالتخيير، ما قال تخير، وإنما حكم عليه بالإرجاء، قال أرجئه حتى تلقى إمامك فتسأله، لأن التخيير لا معنى له في باب الحكومة، ولذلك لم يحكم به الإمام. أما في مورد الأحكام والفتوى فالتخيير معقول، أن الفقيه يتخير بين الروايتين فيختار إحداهما ويفتي على طبقها، ولا مشكلة في ذلك. إذن قياس ما نحن فيه من عالم الفتوى والأحكام على مورد المقبولة وهو مورد القضاء والحكومة قياس مع الفارغ، ولذلك لا يمكن التمسك بوحدة المناط ولزوم الأخذ بالمرجحات. هناك يلزم الأخذ بالمرجحات لعدم فائدة التخيير، أما هنا التخيير معقول وفيه فائدة، إذن قياس مع الفارغ. فأرجئه، إذن قال لك خير لو ما قال لك خير، ما قال لك خير، قال لك إذن المسألة وقفها، لا يحكم لا لهذا ولا ذا ولا يتخيران، وإنما تبقى النزاع إلى أن يشاهد الإمام ويسأل الإمام عليه السلام حتى تفض الخصومة، يعني تأجيل لفض الخصومة. أما التخيير يعمق الخصومة وليس فضا لها. لا شيخنا بس دققوا، يعني نقول التخيير في مورد المقبولة لا معنى له لأنه يعمق النزاع، بينما أرجئه مو يعمق النزاع، أرجئه لا تحكم بهذين المتعارضين، انتظر إلى أن تسأل الإمام، بينما التخيير في الفتوى معقول ولا إشكال فيه. خاف طبعا في النسخة أو في النسخ الضمير مثنى بهما، اللي ظاهر الشمول للمقبولة والمرفوعة، لكن الصحيح لا، هذا الإشكال مختص بالمقبولة لأن موردها الحكومة ورفع المنازعة هو المقبولة. ولا وجه لدعوى تنقيح المناط، لماذا؟ لماذا لا نتمسك بالمناط، توحيد المناط؟ الجواب مع ملاحظتي، هذا الجواب، هذا الرد على التمسك بتنقيح المناط، مع ملاحظتي أن رفع الخصومة، رفع اسم أن، مع ملاحظتي أن رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين وتعارض ما استندا إليه من الروايتين لا يكاد، هذا الخبر رفع الخصومة لا يكاد يكون إلا بالترجيح، ولا يعقل فيه التخيير. والشاهد على ذلك، ولذا أمر عليه السلام بإرجاء الواقعة إلى لقائه عليه السلام في صورة تساويهما فيما ذكر من المزايا، ولم يحكم بالتخيير بخلاف مقام الفتوى، فإن التخيير معقول ومناسب ولا يتوقف على الترجيح. الفتوى لا تتوقف على الترجيح، يمكن أن نحكم فيها بالتخيير، فيفتي الفقيه طبقا لأحد الخبرين الذي يختاره. إن قلت الترجيح، حتى إذا ما نقول وحدة مناط وما أدري شنو، على الأقل مناسب، يعني في مقام الفتوى إذا تعارضت روايتان فالمناسب في الفتوى أيضا شنو؟ أن يؤخذ بالمرجحات، فيؤخذ بالأعدل والأوثق والأفقه، على الأقل مناسب. كما أنه في الحكومة يؤخذ بالمرجحات، هكذا الأخذ بالمرجحات هو المناسب لمقام الفتوى. الجواب شنو يعني مناسب؟ لا قيمة لذلك. إما أن تكون الرواية ظاهرة في الشمول للفتوى فنلتزم بظهورها، أما إذا كانت خاصة بمورد الحكومة والقضاء فمجرد المناسبة لا قيمة له، وتنقيح المناط ظني لا قيمة له، فإذن لا دليل على الترجيح في مقام الفتوى، ومجرد مناسبة الترجيح لمقامها، مقام الفتوى أيضا، يعني شنو أيضا؟ كمناسبة الترجيح لمقام القضاء والحكومة، ومجرد هذا مبتدأ لا يوجب، هذا الخبر، ومجرد مناسبة الترجيح لمقام الفتوى لا يوجب ظهور الرواية المقبولة في وجوب الترجيح مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ ولو في غير مورد الحكومة، اللي هو شنو غير مورد الحكومة؟ مورد الفتوى ما به دلالة كما لا يخفى. الإشكال الرابع مشترك بين المقبولة والمقطوعة. نقول روايات التخيير فيها إطلاق من جهتين، الجهة الأولى وجود الأرجحية لأحد الخبرين أو تساويهما فتحكم روايات التخيير بالتخيير مطلقا سواء تساويا أو لم يتساويا. الجهة الثانية روايات التخيير مطلقة من جهة زمن الحضور وزمن الغيبة، فتحكم بالتخيير سواء كان المعصوم موجودا ويمكن الوصول إليه أو لا كان في زمان الغيبة ولا يمكن الوصول إليه. مطلقا تحكم بالتخيير. والإمام سلام الله عليه في هذه الحالة الإطلاق من جهة وجود المرجح وعدم ومن جهة وجود الإمام وعدمه حكم بالتخيير مطلقا، ولم يستفصل، لم يقل للسائل هل فيهما راجح أو ليس فيهما راجح، هناك مزية أو ليس هناك مزية، ما فصل الإمام، ترك الاستفصال. وحينئذ نقول لا يمكن أن نتمسك بالمقبولة والمرفوعة الدالتين على وجوب الترجيح لنقيد بهما روايات التخيير وإطلاقات التخيير، لا يمكن ذلك، لا يمكن أن نجعل المقبولة والمرفوعة مقيدات المن. لماذا؟ لا يصلحان كمقيدين. الجواب: أما المرفوعة فالمسكينة هي ساقطة سندا، قلنا في المؤلف والمؤلف وما ذكر في المؤلف كله فيه إشكال ونظر، فهي ساقطة سندا ولا تقوى على التقييد. المقيد لابد أن يكون جنو صحيح سندا. أما المقبولة فهي وإن كانت صالحة سندا ولكنها لا تصلح للتقييد. لماذا لا تصلح للتقييد؟ وذلك لأننا لو قدمنا المقبولة وقيدنا بها إطلاق التخير فهذا معناه العمل في موارد وجود المرجح بالمقبول. وإذا لا يوجد مرجح نعمل بالتخير، يعني ايش راح تصير النتيجة؟ عندنا خطوتان، إذا وجدت مزية ومرجح أخذنا بالراجح، هاي نتيجة التقييم. نتيجة التقييم إذا وجدنا مرجح ومزية أخذنا الراجح وتركنا المرجوح، أما إذا تساويا ولم نجد مزية أخذنا بروايات التخيير. وهذا معناه اختصاص روايات التخيير بمن؟ راح تختص روايات التخيير بموارد التساوي من جميع الجهات، وهذه موارد نادرة، هي من الموارد النادرة، لأن أغلب خبرين إذا تعارض أغلب الأخبار المتعارضة نلقى مزية، مزية لهذا مزية لذاك. وأما التساوي فهو نادر جدا، فهذا معناه لا بد من حمس روايات وإطلاقات التخيير على الفرد النادر، وهذا غير صحيح. مع أن المقبولة فيها قرينة على اختصاصها بزمان الحضور، لأن الإمام عليه السلام في ذيلها ماذا قال؟ قال للسائل، قال له أرجئه حتى تلقى إمامك، يعني هاي ظاهر العبارة بمن؟ في زمن الحضور، بينما كلامنا عن تعارض الخبرين في زمان الغيبة، فلا دليل على الترجيح في زمان الغيبة بالمرجحات المذكورة في المقبولة. قال: وإن أبيت إلا عن ظهورهما، هذا الإشكال الرابع المقبولة والمرفوعة في الترجيح في كلا المقامين، يا مقامين الحكومة والفتوى، فلا مجال لتقييد إطلاقات التخير في مثل زماننا زمان الغيبة مما لا يتمكن أو لا يتمكن من لقاء الإمام عليه السلام بهما. بهما بمن متعلق أظن؟ متعلق بكلمة التقييد. فلا مجال لتقييد الإطلاقات بهما، يعني بالمقبولة والمرفوعة. لماذا؟ نقول لقصور المرفوعة سندا، أصلا هي المرفوعة من أساسها ساقطة سندا، فكيف يمكن أن نقيد بها؟ أما المقبولة وقصور المقبولة دلالة، ليش قصورها دلالة؟ لاختصاص المقبولة بزمان الحضور، بزمان التمكن من لقائه عليه السلام. الشاهد على ذلك ولذا ما أرجع الإمام عليه السلام إلى التخيير بعد فقد الترجيح، ما قال له تخير، وإنما قال له أرجعه حتى تلقى إمام، فهي مختصة بزمان الحضور، بينما كلامنا في باب التعارض في زمان الغيبة. الإشكال الخامس طبعا شرحناه ضمنا في الإشكال الرابع اللي هو شنو الإشكال الخامس؟ أنه إذا سلمنا بالتقييد هذا يلزم منه حمل الإطلاقات في التخيير على الفرد النادر، اللي هو شنو الفرد النادر؟ وهو حالة التساوي، مع أن تقييد الإطلاقات، هذا الإشكال الخامس، الدال على التخيير الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين. الإمام أجاب بالتخيير بلا استفصال، يعني ما قال هل هما متعادلان أو هناك مزية، وإنما مطلقا حكم بالتخيير بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين، والأغلب فيهما أن يكونا متفاضلين مع ندرة كونهما متساويين جدا جدا نادر، يعني تلقى لك راويين متساويان في الأفقهية والأورعية والأعدلية وإلى آخره، هذا نادر جدا، مع أن تقييد الإطلاقات بالمرفوعة والمقبولة بعيد جدا، لأنه سيؤدي إلى حمل روايات التخيير على الفرد النادر. وهذا ايش راح يصير؟ هذا راح يصير قرينة على ضرورة حمل المقبولة على حالة شنو؟ على يا مورد؟ مورد النزاع والقضاء والخصومة وعدم تسريتها إلى مورد الفتوى، حتى لو كانت المقبولة شاملة بظهورها لمورد الفتوى فلا بد أن نرفع اليد عن هذا الظهور، فرارا من تخصيص روايات التخيير بالفرد النادر. فكيف والمقبول لا ظهور فيها للشمول لباب الفتح، حتى مع ظهورها نرفع اليد عن الظهور، فمن باب أولى إذا لم تكن أصلا ظاهرة في الشمول للفتوى. لذلك يقول قرينة قوية، ما معقولة أن الإمام سلام الله عليه ملتفت إلى أن التساوي هو الفرد النادر ومع ذلك يحكم بالتخير مع ترك الاستفصال، فترك الاستفصال يدل على العموم، فهذا يصير قرينة على تفسير المقبول بمن؟ بموارد القضاء، حتى لو كان الظاهر في الفتوى نحملها على القضاء، فكيف إذا لم تكن من الأساس ظاهرة في الفتوى؟ بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة في ذات الاقتصاد، يا اختصار بباب الحكومة أو بزمان حضور الإمام عليه السلام، لوجب حمل المقبولة عليه، يعني على الاقتصاد، حتى لا يلزم حمل كلام الإمام عليه السلام في الإطلاقات على الفرد النادر مع أنه ترك الاتصال. زين، وإذا ما حملنا المقبولة على مورد زمان الحضور ومورد الحكومة، فنعالج القضية بطريقة أخرى، نقول ها المرجحات المذكورة في المقبولة تحمل على الاستحباب، فنأخذ بإطلاقات التخير، أما المرجحات فتحمل على الاستحباب. لذلك يقول لوجب حملها على الاختصاص، هاي طريقة، أو حملها على ما لا ينافيها، حمل المقبولة على ما لا ينافيها، الضمير لمن يرجع؟ ما لا ينافي إطلاقات التخير، أو حمل المقبولة على ما لا ينافي إطلاقات التخير، شلون؟ من الحمل على الاستحباب، فنحمل الترجيح في المقبول على الاستحباب كما فعله بعض الأصحاب. شنو الشاهد على الحمل على الاستحباب؟ الشاهد هو الإشكال الأول اللي ذكرنا، اختلاف الروايات كما وكيفا وعددا ونوعا وتقديما وتأخيرا، هذا شاهد على أن القضية استحبابية، ولذلك لم يهتم الإمام بضبطها، وإلا لو كان الترجيح على نحو الوجوب لاهتم الإمام عليه السلام بضبطها. ويشهد به الحمل على الاستحباب الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجيح من الأخبار، وهو ما ذكرناه في الإشكال الأول. هذا تمام الكلام في مناقشة النوع الأول من الأخبار الترجيحية، اللي هو شنو النوع الأول؟ الأخبار الجامعة، وهي المقبولة والمرفوعة، فأشكلنا عليها بخمسة إشكالات. أما النوع الثاني من الأخبار اللي هو شنو النوع الثاني؟ ما ذكر بعض المرجحات مرجحا أو مرجحا، فنورد عليه إشكالين. الإشكال الأول نفس الإشكال الخامس اللي هو ترك الاستفصال والحمل على الفرد النادر فلا داعي للإعادة، نفس الإشكال يرد. الإشكال الثاني إن هذه الروايات كما قرأناه في عيون أخبار الرضا ذكرت مرجحا واحدا، وهو ما وافق الكتاب وما خالف الكتاب، وما وافق العامة وما خالف العامة. وحينئذ نشكل عليها بأنها أجنبية عن محل كلامنا، لأن الكلام على نوعين، مرة نتكلم في تقديم ما هو حجة على ما ليس بحجة، يعني تعارض خبران أحدهما حجة والآخر ليس بحجة، فيتقدم ما هو حجة على ما ليس بحجة. هذا أصلا يسمى تعارض أو ليس بتعارض؟ هذا ليس بتعارض. ومرة لا، تتعارض الحجة مع الحجة، ونريد ترجيح إحدى الحجتين على الحجة الأخرى لمزية في الأولى، وهذا هو محل كلامنا في باب التعارض. فلنرجع إلى هاي الروايات اللي من النوع الثاني، نشوفها تتكلم عن الحجة مع غير الحجة، أو تتكلم عن تعارض الحجة مع الحجة. الجواب إذا رجعنا إليها لوجدناها تأمر بالأخذ بما وافق كتاب الله، أما ما خالف كتاب الله فلا يؤخذ به. سؤال، ما خالف كتاب الله حجة أو ليس بحجة؟ هذه الروايات تدل على عدم كونه حجة، والدليل على ذلك أن هذه الروايات قالت ما خالف كتاب الله فهو زخرف، لم نقله فهو باطل، أو اضرب به عرض الجدار. زين، هاي التعبيرات زخرف وباطل واضرب به عرض الجدار يناسب الحجية أو يناسب عدم الحجية؟ عدم الحجية. إذن الروايات ناظرة إلى تقديم ما هو حجة وهو الموافق لكتاب الله على ما ليس بحجة وهو المخالف لكتاب الله، وهذا أجنبي عن محل كلامنا، لأنه مورد دوران الأمر بين الحجة وما ليس بحجة، بينما محل كلامنا دوران الأمر بين الحجتين، فهذه الروايات أجنبية عن محل كلامنا. قال ومنه قد انقدح حال سائر أخبار الترجيح من النوع الثاني، ومنه يعني من الإشكال الخامس. فإذا النوع الثاني من الروايات أول إشكال يرد عليه هو الإشكال الخامس، ترك الاستفصال إلى آخره، فلا نعيد. الإشكال الثاني، مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم كونها من أخبار الباب، يعني التعارض، نظرا، هاي نظرا اسم أن، مع أن عدها من أخبار التعارض نظر. لماذا؟ وجهه، لماذا نقول لا تعد من باب التعارض؟ قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة بشهادة ما ورد في أنه زخرف وباطل وليس بشيء، أو اضرب به عرض الجدار، أو أنه لم نقله، أو أمر بطرحه على الجدار. إذا رح يصير هاي الروايات تعالج حالات الحجة مع ما ليس بحجة، فهي أجنبية عن محل كلامنا. وهكذا الروايات اللي تعالج قضية المخالف للعامة والموافق للعامة، أيضا شنو القضية؟ نقول الموافق للعامة ساقط عن الحجية من الأساس. لماذا؟ لأنه من شروط الحجية تحرير الجهة، وأن الكلام لم يصدر تقية. ودليلنا على أصالة الجهة كما قلنا في الدروس السابقة هو السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ما وافق أو ما خالف العام. القدر المتيقن، القدر المتيقن من الحجية ما خالف العام، أما ما وافق العام فيحتمل أنه للتقية، ولذلك هو ليس بحجة، أو على الأقل نشك في حجيته. والقاعدة اللي قدمت الشك في الحجية يساوق عدم الحجية، الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية. فالخبر الموافق للعامة محتمل التقية، فمشكوك الحجية فهو ليس بحجة، أما ما خالف العامة فنقطع بحجيته، فيدور الأمر بين الحجة وغير الحجة، وهذا أجنبي عن محل كلامنا. وكذا الخبر الموافق للقول أيضا هو ليس بحجة، ضرورة أن أصالة الجهة، يعني شنو أصالة الجهة؟ يعني صدوره جدا وعدم كونه تقية، أن أصالة عدم صدوره تقية غير جارية، أصالة الجهة غير جارية في الخبر الموافق للعام. طبعا بقرينة شنو؟ وجود خبر معارض مخالف للعام، فهذا يضعف الخبر الموافق للعام ويقوي كونه للتقية، أن أصالة عدم صدوره تقية طبعا بملاحظة الخبر المخالف للعام مع الوثوق بصدوره. صدور من؟ صدور من؟ المعلقين يقولون صدور الخبر الموافق للعام، لا، الخبر المخالف للعام، بملاحظة الخبر المخالف للعام مع الوثوق بصدور ذلك الخبر المخالف لولا القطع به. يعني إذا لم نقل بأن صدوره قطعي، على الأقل نقول وثوق وإطمئنان بصدوره، هذا يشكل قرينة على أن الخبر الآخر صدر تقية، أن أصالة عدم صدوره تقية غير جارية في الخبر الموافق للعام. لماذا؟ لماذا؟ إذا عدنا خبرين، خبر مخالف للعام فيه قطع أو وثوق بالصدور، وخبر موافق للعام، وهذا الخبر الموافق للعام ايش راح يصير عندنا؟ وثوق او قطع بانه صدر تقية. لذلك يقول للوثوق حينئذ، يعني شنو حينئذ؟ حينئذ حين القطع او الوثوق بصدور المخالف للعام، حينئذ يصير عندنا وثوق بصدوره، صدور من؟ الموافق للعامة. كذلك يعني شنو؟ تقية، يصير عندنا وثوق بصدوره تقية، فهو ليس بحجة. فيدور الأمر إذن بين الحجة وغير الحجة، وهذا أجنبي عما نحن فيه في باب التعارض. تتمة المطلب تأتيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.